فنقول القسم الأول ما بيع بتقدير ويدخل فيها الصور الأربع، وما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، وكذلك أيضا الثمر على الشجر، الثمار على الأشجار يجوز بيعها بعد بلوغ الصلاح وتترك حتى يكتمل صلاحها، وكذلك أيضا الحب إذا اشتد في سنبله يجوز بيعه. إذا اعترفت هذه الأمور السبعة فهي من ضمان البائع. فلو أن شخصا اشترى سيارة بوصف، وقبل أن يقبضها تلفت السيارة، احترقت السيارة، أو جاءتها أمطار، تلفت مثلا بآفة سماوية، أو سرقت ونحو ذلك، فنقول هذه من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري، أو ما بيع برؤية متقدمة، أو ما بيع بتقدير كما تقدم، أو الثمر على الشجر بعد بلوغ الصلاح. فالثمر على الشجر بعد بلوغ الصلاح إذا تلف نقول هذا من ضمان البائع. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابك جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. القسم الثاني، ما بيع بغير تقدير ولا يحتاج إلى توفية، كالمباع جزافا أو المباع برؤية مقارنة، فهذا إذا تلف من ضمان المشتري. وتدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما ورد في الحديث من قول النبي، مرت السنة حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، من ضمان المشتري. فقوله ما أدركته الصفقة حيا مجموعا من ضمان المشتري، يعني المراد بذلك ما يحتاج إلى تقدير وتوفية، فهذا من ضمان المشتري، من مال المشتري، فإذا كان من مال المشتري فهو من ضمانه. وأما ما بيع بتقدير إلى آخره فهو من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، فكما أن الشارع منع المشتري من التصرف في هذه الأشياء، أيضا ليس عليه ضمانها، هو الآن ممنوع من أن يبيعها، فكذلك أيضا ليس عليه ضمانها، وإنما يكون ضمانها على البائع. فالمشهور المذهب هو التفريق بين ما بيع بتقدير أو وصف أو رؤية متقدمة فهذا ضمانه على البائع، أو كذلك أيضا يضاف إلى ذلك الثمر على الشجر والحب المشتد في سنبله، هذا ضمانه على البائع وليس من ضمان المشتري. وأما ما بيع جزافا فهذا من ضمان المشتري. وعند الشافعي رحمه الله تعالى، أن كل مبيع لم يقبض وتلف فإنه من ضمان البائع، يعني من ضمان بائعه، ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وهذا القول هو الأصح، وعلى هذا نقول الخلاصة فيما تقدم، نقول كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيعه، وكل مبيع لم يقبض فإنه إذا تلف فمن ضمان البائع. هذه خلاصة الكلام المتقدم، كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيعه فقط، أما بقية التصرفات فإنها صحيحة، وكل مبيع لم يقبض تلف فإنه يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان بائعه، هذا خلاصة كل ما تقدم. والحنابلة كما سبق لهم شيء من التفصيلات. قال رحمه الله: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البيع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. يعني ما بيع بتقدير ونحوه على المذهب، وكذلك أيضا ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة والثمر على الشجر، إذا تلف بآفة سماوية كالمطار وكالرياح وكالجراد وكالعطش بالنسبة للثمار وغير ذلك، إذا تلفت بآفة سماوية يقول مؤلف رحمه الله فإن البيع يبطل، بمعنى أن الضمان يكون على البائع، فإن كان البائع أقل ثمن فإنه يجب أن يرده على المشتري، وإن كان المشتري لم يأخذ كان البائع لم يأخذ الثمن فإن المشتري لا يلزم بإعطائه الثمن، لأن ضمان لأن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من ضمان بائعه. وتقدم أن الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين المبيعات، وأن الصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وهو أن كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع، وعلى هذا إذا تلف بآفة سماوية يكون من ضمان البائع ولا يلزم المشتري بشيء. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين خسف وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إن أتلفه آدمي، تقدم إذا أتلفه إذا تلف بآفة سماوية من ضمان البائع، كذلك أيضا إذا أتلفه البائع هذا من ضمان البائع لا إشكال، إذا أتلفه المشتري هذا من ضمان المشتري، لكن الآن أتلفه أجنبي غير البائع غير المشتري ولم يتلف في آفة سماوية، نقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تطالب المتلف ببدله وإما أن ترجع على البائع وتأخذ الثمن منه، تفتح العقد وترجع إلى البائع وتأخذ الثمن منه والبائع يقوم بمطالبة المشتري. فمثلا لو اشترى سيارة ولم يقبض السيارة حتى الآن، ثم جاء شخص وأتلف هذه السيارة، نقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تطالب المتلف وإما أن ترجع على البائع وتأخذ الثمن والبائع يرجع على المتلف. ولهذا قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين خسف وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، يعني بين خسف يفتح العقد ويرجع على البائع ويأخذ الثمن، وبين إمضاء أن يمضي العقد ويطالب المشتري ببدله، يعني مثله بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. والمثلي على الصحيح من أقوال أهل العلم، المثلي هو كل ما له مثل، كل ما له مثل في الأسواق، والقيمي على الصحيح من أقوال أهل العلم هو كل ما ليس له مثل في الأسواق. فالمثلي يلزم المتلف بأن يأتي بمثله، والقيمي يلزم المتلف بأن يأتي بقيمته. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وهذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن الحنابلة يقسمون المبيع الذي لم يقبض من حيث التصرف فيه إلى قسمين: القسم الأول مبيع بتقدير المكيل والموزون والمعجوز والمذروع، وكذلك أيضا مبيع الوصف رؤية متقدمة يعني أو رؤية متقدمة، هذه الأشياء الستة يصح لا يجوز التصرف فيه قبل قبضها. ما بيع برؤية مقارنة أو ما بيع جزافا، هذه يصح التصرف فيها قبل قبضها. وقلنا الصحيح أن كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيع، والتصرف أيضا خاص بالبيع فقط، أما بقية التصرفات فإنها نافذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البيع فقط، لا يجوز بيعه قبل قبضه، إلا أن شيخ الإسلام كما تقدم استثنى مسألتين. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبله وهذا أيضا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن المذهب أنهم يقسمون المبيع الذي لم يقبض من حيث ضمان البائع، متى يضمن البائع ومتى لا يضمن البائع. فقالوا: إذا بيع بتقدير وهو يدخل تحت الأربع صور، وما بيع بوصف ورؤية سابقة والثمر على الشجر والحب المشتد، هذا إذا تلف قبل قبضه من ضمان البائع، ما عدا ذلك من ضمان المشتري، وهو ما بيع جزاف أو برؤية مقارنة، ما بيع جزافا أو برؤية مقارنة، هذا قالوا بأنه من ضمان المشتري. وقلنا الرأي الثاني مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع. قال: ويحصل قبض مبيع بكيل ويحصل قبض مبيع بكيل او وزن او عجل او درع بذلك. الان بدا المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به قبض المبيع لما تكلم عن احكام المبيع الذي لم يقبض من حيث التصرف ومن حيث التلف. شرع الان في بيان ما يحصل به قبض المبيع. والمبيع هذا لا يخلو من امور الامر الاول ان يكون هذا المبيع محتاجا الى توفيه بان بيع بتقدير. فاذا كان محتاجا الى توفيه بان بيع الى تقدير فلا بد لقبضه من امرين: تقديره بذلك تقديره بما قدر به من كيل او وزن او عد، والامر الثاني النقد. نقول المبيع لا يخلو من امور: الامر الاول ان يحتاج الى تقدير وتوفيه، فنقول هذا لا بد فيه من امرين: الامر الاول ان يحتاج الى ان نقدره بما قدر به في العقد، والامر الثاني ان ينقل. والمشهور المذهب أنه يكتفى بأمر واحد فقط، يكتفى بأن يقدر فقط وإن لم ينقل. فمبيع بتقدير وهو مبيع بكيل أو وزن أو عجل أو درع، المشهور المذهب أنه يكفي أن يقدره البائع فقط وإن لم ينقله المشتري. فمثلا إذا بعت عليك هذه الصبرة من الطعام كل صاع بريال، قبضها على المذهب أن نقدرها، نقوم ونكيلها، نكيل هذه الصبرة. بعت عليك هذا القماش كل متر بكذا وكذا، قبض على المذهب أن نقوم بذرعها. بعت عليك هذه الأدوات أو هذه الماشية كل شاة بكذا، قبض على المذهب أن نقوم بعدها، وهكذا. أو موزون، قبض على المذهب أن نقوم بوزنه وإن لم ينقله هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي لمن مالك رحمه الله الشافعي أنه لا يكتفى بمجرد التقدير فقط، يعني أن نقدر المكيل والموزون والمعيون المذروع، هذا لا يكتفى بذلك، بل لا بد مع التقدير أن ننقله والدليل على التقدير قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وأما بالنسبة للنقل فهذا دليله ما تقدم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى التجار عن بيع السلع حتى يحوزوها حيث تبتاع، حتى يحوزوها إلى رحالهم. وأيضا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الطعام أو نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نبتاع الطعام يعني نشتريه، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فهذا الأمر الأول ما يحتاج إلى توفية وتقدير. قال: والقبض في صبرة وما ينقل بنقله. هذا الأمر الثاني، القبض في الصبرة، يعني اشتريت أشياء ما تحتاج إلى تقدير. صبرة الطعام اشتريتها جزاف، صبرة الطعام هذه اشتريتها جزاف، ما اشتريتها بكيل، لم تشتريها بكيل، فهذه قبضها بنقلها. صبرة أيضا قطيع من الشياه جزاف هكذا اشتريته، هذا قبضه أن تنقله. الأدوات أو مواد غذائية ونحو ذلك، هذا قبضه أن تنقله. ولهذا قال: والقبض في الصبرة وما ينقل بنقله. القبض في الصبرة ما ينقل بنقله. فالذي الأمر الثاني ما لا يحتاج إلى تقدير وتوفية، كان تشتري طعاما جزافا أو أدوات كتابية جزافا أو أقمشة جزافا أو سيارات جزافا ونحو ذلك، فهذا قبضه أن تقوم بنقله. قال وما يتناول بتناوله. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث ما يتناول. فهذا قبضه بتناوله. فالأشياء التي تتناول بالأيدي مثل الجواهر، مثل الذهب، مثل القلم، مثل الكتاب إلى آخره، هذا قبضه أن تقوم بتناوله بيدك، أن تقوم بتناوله بيدك. قال وما يتناول بتناوله. قال وغيره بتخليته. غيره بتخليته، غير ذلك، غير ما تقدم كقبض الثمرة، قبض العقار، هذا يكون بتخليته. فإذا اشتريت أرضا أو منزلا أو دكانا ونحو ذلك، فقبض هذا العقار أن يخلي البائع بينك وبين هذا العقار، أو ثمرا، فقبض هذا الثمر أن يخلي البائع بينك وبين هذه الثمرة، بين هذه الثمرة. فأصبح عندنا قبض المبيع لا يحرم الأمور. الأمر الأول أن يحتاج إلى تقدير وتوفية، فهذا على الصحيح لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول تقديره، والثاني نقله. الثاني ما لا يحتاج إلى تقدير وتوفية كالمبيع جزافا، فهذا قبضه بنقله. الأمر الثالث ما يتناول، هذا قبضه بتناوله. الأمر الرابع ما لا يتناول ولا ينقل، فهذا قبضه بالتخلية، أن يخلي بينك وبين هذه الأشياء، خلي بينك وبين هذه الأشياء. قال رحمه الله والإقالة فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع إلى آخره. الإقالة في اللغة هي الرفع والفسخ، الإقالة لغة هي الرفع والفسخ، وأما في الاصطلاح فهي رفع العقد المالي على وجه مخصوص. وفي الاصطلاح رفع العقد المالي على وجه مخصوص. فقال المؤلف رحمه الله الإقالة فسخ، والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هذا اختلف فيها العلم رحمه الله، والمشهور من المذهب أنها فسخ، وهذا أيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإقالة بيع. وخلاف العلماء رحمه الله في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، هذا يترتب عليه مسائل كثيرة، يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. وهذه المسائل أوردها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، في آخر كتاب القواعد ذكر من الفوائد، ذكر 20 فائدة، من هذه الفوائد الإقالة هل هي بيع أو فسق. ثم بعد ذلك ذكر ابن رجب رحمه الله ما يترتب على هذا الخلاف من فوائد، فيحسن الإنسان يرجع إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذه الفوائد كما سيأتينا إن شاء الله. فالمشهور المذهب مذهب الشافعي رحمه الله أنها فسخ. والرأي الثاني رأي من مالك رحمه الله قال به يوسف بن الحنفية أنها بيع. هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي فالإقالة مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم، ومن فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لأن الإنسان قبل أن يدخل في العقد يكون مدفوعا إلى تحصيله، فإذا دخل في العقد ولزم العقد قد يحصل له شيء من الندم، يحصل له شيء من الندم على إتمام هذا العقد. فشرع الشارع مثل هذا الحكم وهو رفع هذا العقد المالي. قال رحمه الله فتجوز قبل قبض البيع، ألف هذه بالتفريع. الآن فرع المؤلف رحمه الله على القول بأن فسخ تجوز قبل قبض البيع المبيع، تجوز قبل قبض المبيع. وإن قلنا بأنها بيع فإنها لا تجوز قبل قبض المبيع، لأن المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه كما سبق لنا. فإن قلنا بأنها فسخ جاز ذلك قبل قبض المبيع، وهذا من الأمور المترتبة، من الأمور المترتبة على الخلاف العقلات العلماء رحمه الله هل هي فسخ أو بيع. قال بمثل الثمن الأول. أيضا هذه المسألة الثانية لأمور مترتبة، أيضا لا بد أن تكون بمثل الثمن الأول، فإن كانت في أنقص من الثمن الأول، يعني لو قال البائع للمشتري أنا ما أستخلف، أنت اشتريت الآن السلعة ولزم العقد ما أستخلف، اشتريت السلعة ب10,000 ريال لكن ما أستخل أن تعطيني 1,000 ريال، أن تعطيني 1,000 ريال. فالمشهور المذهب أن هذا لا يجوز، وهذه من المسائل المترتبة على الخلاف هل الإقالة فسق أو بيع. قالوا فإن قلنا بأنها بيع، فإن قلنا بأنها فسق فإن ذلك لا يجوز، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، ولأن القول بأنه يجوز للبائع أن يأخذ شيئا مقابل إقالته هذا يخرجها عن كونها فسقا إلى كونها بيعا، والإقالة بيع. والصحيح أنه لا بأس، أن يأخذ البائع شيئا من الثمن، لا بأس لو أن البائع رفض أن يقيل المشتري إلا بشيء من الثمن، فإن الصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، ويكون هذا الذي أخذه البائع لدفع الضرر الذي حصل عليه، فإنه حصل عليه ضررات. أما الضرر الأول فإن المشتري قد حبس السلعة، عنده فترة من الزمن، والضرر الثاني أن هذه السلعة قد نقصت في أعين الناس لما حصل عليها الحق ثم مع ذلك رجت فإنها تنقص في أعين الناس، فيجوز البائع أن يأخذ شيئا يجبر ما حصل له من ضرر. قال أيضا من المسائل المرتبة عليها هل هي فسق أو بيع، قال ولا خيار فيها، يعني لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها ليست بيعا، وتقدم لنا أن خيار المجلس إنما يثبت في البيع وفي مال البيع طيب هل يثبت فيها خيار الشرط؟ المذهب لا يثبت فيها خيار الشرط، لأنهم يرون أن خيار الشرط إنما يثبت في أمور محدودة كما سبق لنا، أما الصحيح أنه يثبت فيها كما تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام الجميع رحمه الله، أن شيخ الإسلام يرى أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، وكذلك أيضا يثبت في الفسوق، فالصحيح أنه يثبت فيها خيار الشرط. فلو قال بائع أعطيك بشرط كذا وكذا، أو بشرط أن أستأذن أبي أو أنظر إلى آخره، فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به، كقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. كذلك أيضا هل تجوز بعد نداء الجمعة الثاني أو لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني؟ فإن قلنا بأنها بيع لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني، وإن قلنا بأن الإقالة فسق جازت بعد نداء الجمعة الثاني. وهذه المسألة الخامسة. أيضا المسألة السادسة المترتبة على هذا الخلاف هل الإقالة بيع أو فسق؟ قال ولا شفعة فيها، يقول المؤلف رحمه الله لأنه لا شفعة فيها، لا يثبت فيها الشفعة. وصورة المسألة هذه لو كان زيد وعمر شريكين في أرض، فزيد باع نصيبه على بكر، ثم بعد ذلك بكر طلب منه الإقالة فأقاله زيد، ثم رجعت الأرض إلى زيد، فهل لشريكه أن يشفع عليه ويأخذ الشق هذا أو ليس له ذلك؟ إذا قلنا بأنها فسق ليس له ذلك، أعيد صورة المسألة، قل زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، ثم بعد ذلك بكر طلب منه الإقالة ففسخ زيد الذي باع على بكر، فرجع النصيب الآن نصيب الأرض رجع إلى عمر، فهل له رجع إلى زيد، فهل لشريكه أن يشفع؟ ليس له أن يشفع، نقول ليس له، نعم ليس له أن يشفع لأنها ليست فيها. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. هناك المسائل أخرى الكثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله يحسن الرجوع إليها في كتاب القواعد. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة والعلو والنمو والارتفاع، ومن ذلك قول الله عز وجل: ويربط الصدقات، وأيضا قولهم رب الشيء إذا زاد ونمى، وقوله والصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في آخر باب الربا، سيأخذ له المصنف رحمه الله فصلا مستقلا. يقول المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا كما قلنا بأن الربا في اللغة تطلق على معاني منها النمو والزيادة والعلو والارتفاع، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله قال شارح: قل زيادة في شيء مخصوص. وقال بعض العلماء أيضا في تعريفه قالوا: تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك، يأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل موزون بيع، في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. الربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. ربا الفضل، الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الجنسين الربويين، الزيادة في أحد الجنسين الربويين، أو نقول الزيادة في أحد الربويين المتحد الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحد الجنس الحالين، هذا ربا الفضل. ربا الفضل تعريفه في الاصطلاح: الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحد الجنس المتحد الجنس. مثال ذلك: صاع بر بصاعين، أو صاع شعير بصاعين. هنا الآن ربوي بربوي، كل منهما حال وهما متحدا الجنس وأحدهما زائد، هذا ربا الفضل. غرام ذهب بغرامين ذهب، هذا ربا الفضل. ريال بريالين، هذا ربا الفضل. الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدين الجنس. أما النسيئة فهو في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. يقول: تأخير القبض في كل أو في أحد الربويين، في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. وهذا كما يأتي إن شاء الله، ما لم يكن أحدهما يقتل عن مذهب يأتي إن شاء الله بيانه، وسيعقد له المؤلف رحمه الله فصلا. وربا الفضل، ربا النسيئة محرم بالإجماع، في قول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وأيضا قال الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وربا الفضل هذا عند جمهور الأئمة أنه محرم ولا يجوز، يعني باتفاق الأئمة على أنه محرم ولا يجوز، قد وجد فيه خلاف قديم عن بعض السلف، ولا شك أن الراجح تحريمه، أن الراجح تحريمه لقول الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. أيضا حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء. فمن زاد فقد أربع نعم. وأيضا حيث أبي هريرة وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لما ذكر له أنهم كانوا يأخذون الصاع من التمر الجميل بالصاعين من الجمع من التمر الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا عين الربا. فالصحيح أن ربا الفضل، وأن وجد فيه خلاف عن بعض السلف أنه محرم ولا يجوز. ربا الفضل كما تقدم لنا أنه الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدين الجنس. لكن لا بد من أن نبين مسألة، وهي ما هي الأموال الربوية لكي نعرف الأموال التي يدخل فيها الربا والأموال التي لا يدخل فيها الربا. ما هي الأموال الربوية؟ فنقول هذه المسألة سلف فيها العلم رحمه الله، سلف فيها الأئمة رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في حديث عبادة بن الصامت ذكر ست أصناف، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. جمهور العلم قالوا بأنه هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الحصر، لأن الشريعة لا تفرق بين المتناثرات، ولأنه أيضا ورد الربا في غير هذه الأشياء، فهذا ليس على سبيل الحصر، يعني ورث السنة في الربا في غير هذه الأشياء، فهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذه الأشياء معللة مضبوطة بضابط لها حد. كان خلاف ما يقوله الظاهرية رحمه الله، فكذا بعض أهل العلم قالوا بأن هذه والربا يجري في هذه الأشياء على سبيل الحصر فقط ولا يتعداها إلى غيرها. العلم متفقون على أن الربا يجري في هذه الأشياء وفي غيرها كما أسلفنا. أولا لي أن السنة وردت في الربا في غير هذه الأشياء، ثانيا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فما هي العلة في هذه الأشياء حتى نلحق، إذا عرفنا العلة نلحق غير هذه الأشياء في هذه الأشياء. فعندنا الذهب والفضة سلف الأئمة فيه، فعند الحنابلة والحنفية قالوا العلة في الذهب والفضة هي الوزن، هي كونها موزونة، فنجري الربا في كل الموزونات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، نجري الربا في كل الموزونات، فيجري الربا في الذهب والفضة في الحديد في النحاس في الشعر في الصوف إلى آخره في القطن، كل الموزونات يجري فيها الربا يجري فيها الربا. فقالوا بأن العلة هي الوزن، فالعلة هي الوزن في هذه في الذهب والفضة في الذهب والفضة. الإمام الرأي الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي، قالوا بأن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فكونها قالوا العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية بمعنى أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة، فكأنهم يرجعون إلى ما ذهب إليه الظاهرية. فالظاهرية يقولون أن الربا خاص بالذهب والفضة لا يتعداه، ما خاص بهذه الأمور الستة ولا يتعداه. فعند مالك الشافعي أن العلة هي غلبة الثمنية، فيخصصون الربا في هذه الأمور ولا يعدونها إلى غيرها. الرأي الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بن القيم أن العلة هي مطلق الثمنية، العلة هي مطلق الثمنية. فالعلة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء. وعلى هذا كل ما كان ثمنا، يعني كل ما اتخذه الناس سكة وتعارفوا على أنه ثمن الأشياء، فإنه يجري فيه الربا. هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للأصناف الأربعة أيضا اختلف العلماء رحمه الله فيه ما هي العلة فيها، حتى نلحق غير هذه الأشياء في هذه الأشياء مما يشاركها في العلة. فعند الحنابلة والحنفية قالوا أن العلة الكي، فيجري الربا في كل المكيلات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. والرأي الثاني مذهب الشافعي، قال علة الطعم، يجري الربا في كل المطعومات سواء كانت مقتاتة أو غير مقتاتة إلى آخره، أما غير المطعومات فيجري فيها الربا. الرأي الثالث رأي من مالك رحمه الله أنه يقول أن العلة كونها مقتاتة مدخرة، يعني لا بد أن تجمع وصفين، تكون قوة وأيضا تكون مدخرة، لأنه ليس كل قوتا مدخرة، فلا بد أن تجمع عليه الوصفين. عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة هي الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا نخلص، يعني بالنسبة لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تبين المذهب وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أصبح عندنا الأمراض الربوية عند الحنابلة ما هي؟ المكيلات والموزونات، لأنهم يكون العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية الكيل. فأصبح عندنا كل مكيل وكل موزون هذا مال ربوي عند الحنابلة. فإذا قالوا ربوي فاعرف أنهم يريدون بذلك أنه مكيل أو موزون. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأموال الربوية هي ما كان ثمن الأشياء أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، هذه الأموال الربوية. يعني نمشي على هذا. طيب على المذهب لو بادلت بيضة لبيضتين هل يدخل في ذلك الربا أو لا يدخل في ذلك الربا؟ لا يدخل الربا، لأن هذه ليست مكينة ولا موزونة. بيضة ببيضتين بعد شهر تقول هذا أيضا لا بأس به. بادلت سيارة بسيارتين هذا أيضا لا ربا، ما في بأس. سيارة بسيارتين هذا لا بأس به ولا ربا، لأن هذه السيارات معدودة ليست مكينة ولا موزونة. بادلت ثوبا بثوبين، 10 أثواب بسيارة، هذا كله لا بأس بذلك، لأن هذه الأشياء ليست مكينة ولا موزونة. بادلت كتابا بكتابين أو كتاب بكتاب بعد شهر تقول هذا كله لا بأس به. لكن لو بادلت كيلو حديد، كيلوين حديد، على المذهب ربا أو ليس ربا؟ وقل ربا، لأن كل من الحديد هذا موزون، فهو مال ربوي. يتحد الجنس كما سيأتينا إن شاء الله لا بد من أمرين، تساوي والحلول والتقابض، تساوي والحلول والتقابض. لكن عند شيخ الإسلام رحمه الله كيلو حديد كيلوين حديد، نعم لا بأس، لأنه لا يقول بالموزونات وإنما يقول بالوزن مع الطعم أو الوزن مع الكيل، أو يكون هذه الأشياء ثمنا لهذه الأشياء. أيضا بدل صاع بر عند الحنابلة ربا أو ليس ربا؟ ربا، لأنه مكيل. صاع بر هذا ربا لأنه مكيل. لكن عند شيخ الإسلام هل هو ربا أو ليس ربا؟ نقول أيضا ربا، لأنه مطعوم مكيل. طيب صاع من الجص ها عند الحنابلة ربا، ما دام أنه مكيل ربا، لا سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. عند شيخ الإسلام نقول بأنه ليس ربا، لأنه لا بد من الحي والطعم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: إذا اشتريت جهازا بمبلغ من المال وكان على الجهاز تخفيض 50%، إذا أردت أن أبيعه هل أعتبر هذا التخفيض، هل أخبر المشتري بهذا التخفيض أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لتقدم الكلام عليه، إذا بعت تولية، الإنسان إذا باع ماله أو ملكه نحو ذلك ما يلزم أن يخبر بهذه الأشياء، لكن اللي يلزم أن يخبر تكلمنا عليه في الدرس السابق هو إذا باع تولية، إذا باع برأس المال. وهنا الآن ما دام عليه تخفيض لا بد أن تبين، لأن كما تقدم لنا ما يحط من الثمن أو يزاد فيه في ثمن خيارين هذا يلحق برأس المال. أما إذا بعت هكذا لم تبع تولية هذا ما يلزم شيء، يعني الأحكام السابقة لا نفهم أنها تلزم ما تبع الإنسان أنه يخبر، لا يلزم أن يخبر إلا إذا باع تولية، يعني باع برأس المال فلا بد من الصدق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما العلة في نقل السلع والمبيعات عن مكان بيعها كما في حديث ابن عمر؟
هذا تقدم أن إشارنا إلى الخلاف ابن القيم إشارة إليه في تهذيب السنن، قال بأن العلة اللي ما رجحه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، قالوا ظهر أن علائق البائع بهذه السلعة لم تنتهي، فأنه إذا باعها المشتري وربح فإن ذلك يؤدي به إلى أن يحاول الفسخ، فسخ البيع وادعاء الغبن ونحو ذلك. فهذه العلة، هذه العلة التي ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، بعضهم قال تورط ضمانات، بعضهم قال ضعف أو ضعف ملكية المشتري، وبعضهم قال بأن الحبوب هذه ما دام أنها لم يقبضها المشتري فإنها تزيد إلى آخره.
يقول قضية الشيخ أحسن الله عليكم: إذا اشتريت أرضا بالتقسيط ثم إني أردت بيعها قبل أن أوفي الأقساط هل هذا جائز؟
نقول هذا لا بأس، إذا اشتريت أرض لكن إذا بعتها على من باع عليك اتخذت العينة، يعني إذا بعتها على من باع عليك بأقل من ثمنها نقدا اتخذت العينة. أما إذا اشتريتها بالتقسيط ثم بعتها فنقول هذا لا بأس به، لا بأس به، لكن التورق كما تقدم إن كلام عليه قل يسري إذا كان قصدك المال هذه المعاملة، قصدك المال ما قصدك الأرض، الإنسان قصد المال اشترى هذه الأرض بالتقسيط ثم ذلك باعها لكي يأخذ المال، هذه مثل التورق سبق أن أشرنا الخلاف فيها كلام عليه، لكن لو الإنسان اشترى هكذا ما كان قصده أن يبيع ثم باع هذا لا بأس.
يقول فضيلة الشيخ: في الصورة الأولى التي أجازها شيخ الإسلام من صور البيع قبل التقابض هي أن يبيع السلعة على بائعها، ما الفرق بين هذه الصورة وبيع العينة؟
واضح، بيع العينة هو أن يشتريها بثمن مؤجر، هنا ما اشترى بثمن مؤجر، وبيع العينة يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، وهذه الصورة قد يبيعها قد يشتري ثمن مؤجر لكن يبيعها مثل الثمن أو بأقل من الثمن، فرق بينهما. لا يلزم أنه إذا باع على بائعها أن يكون دخل في العينة، يعني ليس كل أحد يشتري شيء ثم يبيعه على بائعه يكون دخل في العينة، العينة لها شروط ولها قيود.
الله عليكم. يقول: ما مثال الإقالة؟
الإقالة ضعف مثالها، يعني يكون الإنسان يشتري السلعة، بدل تشتري أنت كتاب بعشرة ريالات وتأخذ الكتاب ثم بعد ذلك بعد أن لزم العقد وتفرقتم من المجلس ولم يكن هناك خيار شرط فذلك الكفة، فتذهب إلى البائع تقول رد الثمن وخذ الكتاب.
صلى الله عليكم. ذكرتم فيما سبق عدم جواز تلقي الركبان، هل يدخل في ذلك الشراء من شراء الكتب أو الأسلقة من السيارة قبل نزولها إلى التسجيلات؟
لا، هو ما أدري يعني هو النهي قبل مجيء قبل مجيء السوق يعني قبل مجيء السوق. وأيضا ترى بالنسبة للنهي في رفع الركبان إذا كان جاهل بالسعر، أما إذا كان يعرف الأسعار يعني الأسعار عنده معلومة أن هذا الشريط كذا وكذا أنا بأس تشتري منه لأنه ما حصل غبن والغرض. أما تلقي الركبان اللي يأتي بالسلع ما يدري هل هي زائدة يعني ناقص تزيد تنقص، أما هذه الأشياء أسعارها معروف.
تقول أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لما استدل به صاحب الروض من جواز التصرف بما اشتري جزافا بالأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما؟
نعم الأثر هذا لا يدل على أنه ما اشتري جزاف بلا تقدير أنه يجوز للمشتري الصرف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أنه من مال المشتري فقط، أو مرت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز للصرف فيه. ولا لا شك أن ما اشتراه الإنسان بتقدير أي لم يشتريه جزافا ويحتاج إلى توصية أنه من مال المشتري.
يقول
قال المؤلف رحمه الله صح الحق ولزم. هيلوك قمرتين يعني راح نتكلمناهم ان شاء الله الله يعين هذه الله مخلص مع الاخوان اللي معهم سيارات ويلاحظون ابواب الجيران.
يقول احسن الله اليكم، ما رايكم في من يقول ان الذهب والفضه اصبحتا من عروض التجاره، فهل يجوز ان ناخذ ذهبا دينا للضروره؟
ما يجوز هذا بياتينا ان شاء الله انه اذا اتحد الدين فإنه لا يجوز أن تشتري ذهب بذهب إلا بشرطين إذا حد الجنس التساوي والحور الثقاب. أما إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو ذهب بالأوراق النقدية هذه فنشترط شرط واحد فقط وهو الحور الثقاب بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد البيع.
يقول أحسن الله إليكم، إذا ذهب الإنسان بملابسه المغسلة والمغسلة تقول إذا ضاعت هذه القطعة يأخذ نصف سعر.
نعم فيظهر أن هذا الشرط صحيح، لأن كما تقدم لنا أن المسلمين على شروطهم هذا اشترط صاحب المغسلة إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فإنك تلزم بكذا وكذا، هذا صحيح. والشرط الجزائي اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو جائز وليس بجائز، أما الصحيح أنه جائز وأنه لا بأس به خلافا للحنابلة رحمهم الله.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد. قال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا شيئا من أحكام الربا، وذكرنا من ذلك أن الربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. وأن ربا الفضل هو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدين الجنس، كان يشتري غرامين من الذهب بغرام واحد، فالذهب ربوي وكل من العوضين حال، ووجدت الزيادة فهذا ربا فضل. وأيضا القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض، تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. وقيد الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله ما لم يكن أحدهما نقدا، فإذا تأخر القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل فقد وقع الإنسان في ربا النسيئة. مثال ذلك مبادلة ذهب بفضة، فكل من الذهب والفضة ربوي، فالذهب ربوي عند الحنابلة لأنه موزون، والفضة ربوي عند الحنابلة لأنها موزونة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الفضة والذهب كل منهما ربوي. وعند مبادلة الذهب والفضة ما دام أنهما يتفقان في العلة، علة ربا الفضل، وهي سبق بيانها، فالعلة في الذهب والفضة عند الحنابلة الوزن، وكل منهما موزون، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مطلق الثمنية، وكل منهما ثمن. فعند تأخير القبض في أحد العوضين يدخل الإنسان في ربا النسيئة، فإذا بعت ذهبا بفضة وأخرت القبض دخلت في ربا النسيئة. مثال آخر، إذا بعت برا بشعير، فالبر مكيل والشعير مكيل على قول الحنابلة، أو على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله للعلة الكيل مع الطعم، فالبر مكيل مطعوم والشعير مكيل مطعوم، فإذا بادلت أحدهم بالآخر وأخرت القبض وقعت في ربا النسيئة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. سنذكر إن شاء الله المؤلف رحمه الله أكثر من ذكر الأمثلة، وسنذكر لذلك ضوابط، وهذه الضوابط التي سنذكرها نطبق عليها ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة، أو نسوق أمثلة غير ما ذكر. فيقول المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. الضابط أن نقول عند مبادلة الربويين المتحدين الجنس فإننا نشترط شرطان، إذا بادلت ربويين متحدين الجنس فإننا نشترط شرطان. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويجب فيه الحلول والتقابض. قال: عند مبادلة مكيل وموزون بيع بجنسه ويحرم ربا الخبر، يحرم ربا الخبر، فأفاد أنه لا بد من التساوي، وقال ويجب فيه الحلول والتقابض. فالضابط إذا بادلت ربويا بجنسه فلا بد من أمرين: الأمر الأول التساوي، والأمر الثاني الحلول والتقابض. مثال ذلك: بر ببر، بادلت الآن ربوي بجنسه، البر ربوي لأنه عند الحنابلة مكيل، وعند شيخ الإسلام مكيل مطعوم فهو ربوي لأن الأموال ربوية، فأسألته بجنسه ربوي بجنس البر، هذا جنس الربوي، فنشترط شرطين: التساوي، لا بد من التساوي، والشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله الحلول والتقابض. ولا يكفي الحلول عن التقابض، ولا يكفي التقابض عن الحلول، بل لا بد من الحلول والتقابض، يعني أن يكون كل منهما حالا غير مؤجل، وأن يحصل القبض. فقد يحصل القبض لكنه ليس حالا، مثلا يقول بعتك بر، البر مؤجل لمدة شهر ويقبضه البر، لكن يقول لا تستوفيه إلا بعد شهر لأنه مؤجل، اقبضه عندك وديعة. فالآن حصل القبض لكن الحلول ليس حاصلا، فبادلت الآن بر البر مؤجل لمدة شهر وقلت له اقبض هذا البر وديعة عندك ثم استوفه إذا تم الأجل، فهنا لا يجوز، لا بد من الحلول. هنا الآن حصل قبض لكن لم يحصل الحلول. عكس ذلك قد يكون حالا لكن لا يحصل قبض، بعدك بر الضر حال لكن يقول تأتي تأخذه إن شاء الله في المساء، يقول هذا لا يجوز. فلا بد من هذين الشرطين الحلول والتقابض، ودليله ظاهر كما تقدم في حديث عبادة وحيث بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. فلا بد من التساوي، ولا بد أيضا من الحلول والتقابض. الضابط الثاني إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. ولهذا قال المؤلف ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلة، ولا موزون بجنسه إلا وزنة. فنقول الضابط الثاني إذا بعنا أو إذا اشترطنا التساوي فلا بد من التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. ومتى نشترط التساوي؟ نشترط التساوي عندما نبادل، كما سبق لنا، عندما نبادل ربويا بجنسه كما في الضابط الأول. فإذا اشترطنا التساوي ما يحصل التساوي إلا أن يكون بمعياره الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. وعلى هذا لو بادلت 10 كيلو تمر يدا بيد، 10 كيلو بـ10 كيلو يدا بيد، قلنا هذا ربا. لماذا؟ لأنك ضبطته بغير معياره الشرعي، فالتمر هذا ليس من الموزنات وإنما هو من المكيلات، فعندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من التساوي، ولا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، لا بد. تمر بتمر ما تقدر بالوزن بالكيلو أو تقدر بالوزن بالرطل، لا بد أن تقدره بالصاع لأن هذا معياره الشرعي. ولهذا يأتينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما المكيال المدينة والميزان ميزان مكة، سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام. فنقول لا بد من ضبطه بالمعيار الشرعي. وعلى هذا إذا أردت أن تبادل تمرا بتمر أو ربويا بجنسه لا بد أن يكون معيارا شرعيا بمعيار الشرعي، فإن كان مكيلا فبالكيل بآلة الكيل، التمر مكيل لا بد أن تضبطه بالصاع، أو بالمد أو بالوسط أو بالقتيل بآلات الكيل، أما أن تضبطه بالوزن فقد وقعت في ربا خضر، وقعت في ربا خضر. وهذا لو بدلت 10 كيلو بعشرة كيلو ثم رجعت إلى معياره الشرعي وكلت هذا بالصاع أو كلته بالمد وجدت الفضل. فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. فالتمر لا بد أن تضبطه بالصاع، تقول 10 أصباع تمر بعشرة أصباع تمر يدا بيد، الآن لا ترعى في اليد. طيب 10 أصباع من الذهب بعشرة أصواع من الذهب، مش نقول هذا؟ نقول ربا، لأنك الآن بادلت ربويا بجنسه، فما دمت بادلت ربويا بجنسه نشتغل التساوي. لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للذهب ليس الكيل وإنما هو الوزن. تقول 10 كيلو ذهب بعشرة كيلو ذهب، هذا نقول يدا بيد، نقول ليس ربا. 10 غرامات ذهب بعشر غرامات ذهب يدا بيد، نقول بأنه ليس ربا. ولهذا قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. أيضا الضابط الثالث، الضابط الثالث من الضوابط الضابط الثالث أننا إذا اشترطنا التساوي فإنه يجب التساوي بالمعيار الشرعي، ولا ينظر أو لا عبرة بالجودة والرداءة، لا عبرة بالجودة أو الرداءة أو اختلاف القيمة، ولا أثر للنوع أو اختلاف النوع. فنقول في زيادة الضابط: لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي، لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي، فإننا نشترط التساوي. مثال ذلك: تبادل ذهبا عيار 24 بذهب عيار 18، هذا لا بد أن يكون يدا بيد، وأيضا لا بد أن يكون مثلا بمثل، واختلاف الجودة والرداءة هذه لا أثر لها عند اتحاد الجنس الربوي، لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو القيمة أو اختلاف النوع، بل لا بد من التساوي يدا بيد مثلا بمثل. وعندما تبادل تمر جيد بتمر رجئ لا بد من التساوي صاعا بصاع يدا بيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايعوا تمرا جليلا يعني جيدا بالجمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا. فلا عبرة ولا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع أو اختلاف القيمة، بل ما دام أن الجنس متحد فعندما تبادل جنسا ربويا بجنس مثله بجنسه فهذا لا بد من التساوي، حتى ولو اختلف النوع أو اختلفت الجودة أو الرداءة أو القيمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا بعضه ببعض جزافا، لا يجوز أن تبيع بعض الربوي ببعضه جزافا، وهذا ظاهر لأننا نشترط التساوي، وإذا كنا نشترط التساوي ما يتحقق التساوي إلا بالمعيار الشرعي. فتبيع صبرة تمر هذا ما يجوز، حرام، وقعت في ربا الفضل، وإن تأخر القبض وقعت أيضا في ربا النسيئة. تبيع صبرة ذهب بصبرة ذهب، يقول هذا لا يجوز ما دمت تبادل الربوي بجنسه، فلا بد أن يكون بمعياره الشرعي. قال: ولا بعضه ببعض جزافة، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. هذا الضابط الرابع. الضابط الرابع نقول: إذا اختلف الجنس الربوي فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. فعندما تبادل برا بشعير ما نشترط التساوي لكن نشترط الحلول والتقابض. عندما تبادل ذهبا بفضة ما نشترط التساوي وإنما نشترط فقط الحلول والتقابض. عندما تبادل أوراق نقدية بذهب أو بفضة ما نشترط التساوي وإنما نشترط الحلول والتقابض. بر الشعير يصح أن تبيع 100 صاع من البر ب100 صاع من الشعير، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ونقول إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نشترط التساوي وإنما نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض. أو نقول إذا اختلف الجنس الربوي واتحد في العلة ربا الفضل فإننا لا نشترط إلا شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. الضابط الخامس إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى معيار الشرع لأننا لا نشترط التساوي. فعندما تبادل برا بشعير يصح أن تقدر البر بالكيل الذي هو معياره الشرعي ويصح أن تقدره بالوزن الذي ليس معياره الشرعي، لأننا في هذه الحالة لا نشترط التساوي وإنما نحتاج إلى المعيار الشرعي إذا اشترطنا التساوي، ولا نشترط التساوي إلا عندما نبادل ربويا بجنسه. فإذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي. قال رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس يقول المؤلف رحمه الله ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فمثلا التمر جنس تحته أنواع تحته تمر العجوة، وتحته تمر معقلي، وتحته تمر برني، وتحته تمر سكري إلى آخره. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. البر مثلا جنس تحته أنواع، فهناك الحنطة، وهناك أمعية، وهناك القيمي، هذه كلها أنواع من البر. النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، فمثلا عندنا تمر البرني، إذا كان عندك عدة أكياس من التمر البرني هذه أنواع لأنها مختلفة بأشخاصها، فشخص هذا الكيس يختلف عن شخص هذا الكيس هذا هو النوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. أما الجنس يعني نوعها واحد لكن للأشخاص هذه مختلفة، فكيس هذا التمر مختلف عن كيس هذا التمر أما بالنسبة للجنس فهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها كما مثلنا. وعندما تبادل نوعا بنوع آخر يدخلان تحت جنس واحد فكمبادلة لجنس بمثله. عندما تبادل تمر معقلي تمر برني فهنا نشترط التساوي والحلول والتقابض، لأنك بادلت ربويا بجنسه. قال: كبر ونحوه وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. فروع الأجناس يقول المؤلف رحمه الله بأنها أجناس، فدقيق الحنطة جنس، دقيق البر جنس، دقيق الشعير جنس، حب الشعير هذا جنس، دقيقه يعني إذا طحنته أصبح طحينا هذا جنس، البر حب البر هذا جنس، دقيقه إذا طحنته فأصبح طحينا هذا جنس آخر. قال والأخباز والأدهان أجناس، خبز البر جنس وخبز الشعير جنس، يعني عندما تبادل كما سيأتي إن شاء الله، عندما تبادل بر حب بر حب بر صح، عندما تبادل طحين بر بطحين بر صح، لكن عندما تبادل طحين بر حب البر هذا ليس، وقعت في ريب الفضل، لأن الطحين بالطحن يكون أكثر من الحب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا يقول البر بالبر إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء. قال والأخباز والأدهان جنس، فخبز البر جنس وخبز الشعير جنس، فتبادل خبزتين من البر بخبزة من الشعير، وأما تبادل خبزة من البر بخبزة من الشعير فهذا يصح إذا استويا، إذا استويا في النشاط وفي الرطوبة كما سيأتي إن شاء الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الربوي إذا خرج عن قوت بالصنعة فليس ربويا، يعني خرج عن كونه ربوي، فعندك قاع البر هذا ربوي، لكن إذا طحنته وخبزته وجعلته خبزا خرج الآن عن القوت بالصنعة، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الآن أصبح ليس ربويا، فيصح أنك تبادل خبزة من البر بخبزتين، أو خبزة من البر بكيك من البر إلى آخره. يقول بأنه الآن لما تغير وخرج عن القوت بالصنعة فإنه الآن أصبح ليس ربويا، لكن عالم مشهور من الحنابل رحمه الله أنه ربوي، أنه ربوي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله والأخباز إلى أن قال أجناس. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن، اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الإبل جنس ولحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، فعندما تبادل كيلوين من لحم الإبل كيلو من لحم البقر صح، هنا الآن اختلف الجنس، جنس الإبل يختلف عن جنس البقر، لكن نشترط ماذا؟ أن يكون يدا بيد، فعندما تبادل لحم إبل بلحم بقر لا بد أن يكون يدا بيد، عندما تبادل لحم بقر بلحم غنم لا بد أن يكون يدا بيد، ويجوز التفاضل لأن الجنس هنا اختلف، وتقدم لنا أنه لا يشترط التساوي إلا إذا اتحد الجنس الربوي. عندما تبادل لحم غائب لحم غنم وش يشترط هنا؟ التساوي، نعم نشترط التساوي، وتقدم لنا ذكرنا في الضابط أنه لا عبرة باختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي، فالغنم المعز والضأن هذه جنسها واحد، فعندما تبادل لحم ضأن بلحم معز لا بد من التساوي، ولا بد أيضا من الحلول والتقابض، كذلك أيضا عندما تبادل لحم جواميس بلحم عراق، بقر جواميس بقر عراق، هذا نقول لا بد ماذا؟ من ماذا؟ من التساوي، ولا بد من الحلول والتقابض، وعند اتحاد الجنس الربوي لا أثر لاختلاف النوع. كذلك أيضا اللبن، لبن الإبل جنس ولبن البقر جنس ولبن الغنم جنس، فعندما تبادل صاعين من لبن الإبل بصاع من لبن البقر صح، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عندما تبادل صاعين من لبن الجواميل بصاع واحد من لبن البقر العراق هذا نقول بأنه ربا، يعني واحد كله لبن بقر، كله لبن بقر، لكن اختلف النوع ولا أثر لاختلاف النوع، لا ننظر لاختلاف النوع ولا الجودة ولا الرجاء ولا اختلاف القيمة، ما دام أن الجنس واحد فإنه لا أثر لاختلاف النوع. كذلك أيضا عندما تبادل لبن محز بلبن ضأن، هذا لا بد من شرطين: التساوي والحلول والتقابض. قال: وكذلك اللبن والشحم والكبد أجناس. فشحم الإبل كما تقدم، يقال كما سبق شحم الإبل جنس وشحم البقر جنس ولحم شحم المعز جنس، تبادل كيلوين من شحم الإبل كيلو من لحم من شحم البقر جائز، تبادل كيلوين من شحم البقر كيلو من شحم الغنم جائز، لكن تبادل كيلوين من شحم الجواميس كيلو من شحم العراق نقول هذا لا يجوز، لأن جنس واحد كله بقر لكن اختلف النوع فلا ينظر لاختلاف النوع. أيضا الضابط الخامس أو السادس نقول من الضوابط: إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فلا يشترط شيء. إذا تخلفت علة ربا الفضل في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا، لا نشترط شيئا. يعني إذا كان أحد العوضين ليس ربويا تخلفت عنه علة ربا الفضل فإننا لا نشترط شيء، لا نشترط التساوي ولا نشترط الحلول والتقابض. أو تخلفت العلة عن كل من العوضين فإننا لا نشترط شيئا، يعني أصبح كل من العوضين ليس ربويا فإننا لا نشترط شيئا. مثل ذلك مبادلة ثوب ببر، ثوب ببر أو ثياب ببر. الثوب هذا الثوب على المذهب ليس ربويا لأنه ليس مكيلا ولا موزونا وإنه الله من المعدودات. أيضا عند شيخ الإسلام ليس ربوي لأنه ليس ثمن الأشياء وليس مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا، فهو ليس ربويا لا عند شيخ الإسلام ولا عند الحنابلة رحمهم الله. البر هذا ربوي عند الحنابلة بالربوي لأنه مكيل، وعند شيخ الإسلام ربوي لأنه مكيل مطعوم. فعندنا تبادل ثيابا ببر لا نشترط، لا نشترط التساوي فيجوز قاع بر بعشرة أطوار، ولا نشترط أيضا الحلول والتقابض فيجوز أنك تقبض البر وتؤخر قبض الثياب، لا يشترط شيء. كذلك أيضا إذا انتفت العلة علة ربا الفضل انتفت عن كل منهما فإنه أيضا من باب أولى لا يشترط شيء. عند مبادلة ثياب بثياب هذا لا نشترط شيء لأن على المذهب كل منها ليست مكيلة ولا موزونة، وعند شيخ الإسلام ليست ثمنا وليست مكيلة مطعومة أو موزونة مطعومة فلا يشترط شيء. أيضا عند مبادلة سيارة بسيارتين العلة الآن انتفت، عند مبادلة قلم بقلمين أو كاسا بكاسين أو وهكذا. قل في بقية الأجياء إذا انتفت العلة من أحدهما أو انتفت العلة من كل منهما فإنه لا يشترط شيء. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح من غير جنسه. بيع اللحم بالحيوان قسمه المؤلف رحمه الله إلى قسمين: القسم الأول بيع اللحم بحيوان من جنسه، مثال ذلك لحم إبل إبل جمل، لحم بقر بقرة، لحم ضأن ضأن. فيقول المؤلف رحمه الله: مبادلة اللحم بحيوان من جنسه هذا لا يجوز، هذا قسم الأول. قسم الأول. قسم الثاني: إذا كان من غير جنسه فإن هذا جائز ولا بأس به، مثل ذلك مبادلة لحم بقر بضأن. هنا الآن لحم بحيوان من غير جنسه، مبادلة لحم إبل بضأن أو بقرة، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. ودليلهم على ذلك ما رواه زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. والرأي الثالث كان في حسن ابن تيمية رحمه الله قال مبادلة اللحم بحيوان من غير جنسه جائز كما هو المذهب، لكن مبادلة اللحم بحيوان من جنسه هذا فيه تفصيل، كما لو اشترى لحم بقر بضأن أو لحم إبل ببقرة، لحم بقر ببقرة أو لحم ضأن بضأن أو لحم إبل بإبل، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول شيخ الإسلام إذا كان المقصود من الحيوان هو اللحم فلا يجوز، وإذا لم يكن المقصود من الحيوان اللحم فإن هذا جائز، وهذا التفصيل هو الأفضل. فعندنا الآن نقول مبادلة اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه فهذا جائز، وإن كان من جنسه فإن قصد اللحم فلا يجوز، وإن لم يقصد اللحم فإنه جائز. فعندما يبادل لحم إبل في جمل وهو يقصد اللحم فهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز، أو لحم بقر ببقرة إذا كان قاصدا للحم فإنه لا يجوز، وأما إذا كان غير قاصد للحم فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ولا يباع حب بدقيقه ولا سويقه، هذا ظاهر، لا يباع الحب بدقيقه ولا سويقه، لا لا لا، لأنه إذا اشترى إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من التساوي، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على ذلك وقال مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فعند اتحاد الجنس الربوي لا بد من التساوي، فعندما تبيع حب بر بطحين بر، عندما تبيع حب بر بطحين بر هذا ما يجوز لا شك، لأن الحب الطحن ينتشر ويكثر، ولذلك إذا طحنت هذا البر تجد أنه قبل الطحن يملأ الصاع، لكن بعد الطحن يكون نصف الصاع، فعندما تبادل صاع بر مطحون صحيح بصاع بر حب يقول هذا لا يجوز، ما يباع دقيق بر حب بر بدقيقه. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنك تبيع حب البر بطحين الشعير لأنه لا يشترط التساوي، فتبيع حب البر بشعير مطحون هذا لا بأس به لأنه لا يشترط التساوي، لكن نشترط الآن شرط واحد وهو التقابض، لأنهما يتحدان في علة ربا الفضل، يتحدان في علة ربا الفضل، فإذا اتحدا في علة ربا الفضل فإن نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. كذلك أيضا سويقه، السويقه هو الحب المحموس حيث يكون سويق يحمس ثم بعد ذلك أو يعني يحمص يعني يحمس ثم بعد ذلك يبن بالسمن، فهذا السويق يعني السويق دقيق مطحون يرتب الحب ويطحن ثم بذلك يحمس أو يحمص ثم بذلك يوضع عليه ماء أو سمن. يقول المؤلف رحمه الله ما تبيع سويق بر ببر، عندك حب بر وعندك سويق بر، يعني أخذنا البر هذا وطحناه وحمسناه على النار ووضعنا فيه ماء أو وضعنا فيه سمن، يقول المؤلف رحمه الله ما تبيع السويق بالحب بر السويق بر هذا لا يجوز، لأنه بالطحن والحمس وغير ذلك يتلاشى هذا البر، فلا يمكن التفاضل، لا يمكن تحقيق التساوي فيحدث التفاضل. وتقدم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أن الربوي إذا خرج عن القوت في الصنعة فإنه يخرج عن كونه ربوي، فمثل هذه الأشياء إذا عملت وصنعت فإنه لا تكون ربوي. فعلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبادل بر بسويد بر وبر بسويد شعير لا دولة، حتى الحنابلة يجيزون بر بسويد شعير لأنه لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس لاختلاف الجنس. كذلك أيضا من الضوابط أيضا إذا اختلف أو عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل، عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل فإننا لا نشترط فيها. إذا عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل فإننا لا نشترط فيها، لا نشترط التساوي ولا نشترط الحلول والتقابض. فمثلا بر الحديد، البر على المذهب ربوي لأنه مكيل، الحديد على المذهب ربوي لأنهم يرون أنه موزون. فعندما تبادل بر الحديد ما نشترط فيه، لا نشترط لا التساوي ولا الحلول والتقابض، فيصح 100 صاع من البر كيلو واحد من الحديد، ويصح أيضا أن نؤخر القبض. مثال آخر، بر بأوراق نقدية، بر بأوراق نقدية، فإذا بعت عليك هذا البر بالأوراق النقدية فالبر هذا ربوي لأنه عند شيخ الإسلام مكيل مطعوم، وعند الحنابلة مكيل. الأوراق النقدية هذه ثمن الأشياء عند شيخ الإسلام ربوية، فعندما تبادل البر بالأوراق النقدية نقول لا نشتري شيء. الذي يشترط التقابض إذا اتحد في العلة، مثل بر شعير من الآن اتحد في العلة، ذهب وفضة من الآن اتحد في العلة، إذا اتحد في الجنس اشترطنا الشرطين. فعندما يتحد في الجنس نشترط الشرطين التساوي والحلول والتقابض، إذا اختلف الجنس واتحد في العلة نشترط شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض، إذا اختلف الجنس واختلفت العلة لا نشترط شيء ولو كان كل منهما ربويا، فلا شرط التساوي ولا الحلول والتقابض. ومن باب أولى إذا انتفت العلة من أحدهما كما سبق لنا أو انتفت العلة من كل منهما فإننا لا نشترط شيئا، لا التساوي ولا الحلول والتقابض. قال رحمه الله وليئه بمطبوخه، يعني ما يصح أن تبيع الربوي الني بالربوي المطبوخ بجنسه المطبوخ، ربوي ني بجنسه مطبوخا. قال المؤلف رحمه الله لا يصح تبيع بر بخبز بر، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز لأنه لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. فعندما تبيع بر بخبز بر هذا ما يمكن التساوي له، لأنك هذا الخبز أكلت فيه النار عندما يعني تلاشى بالصحن وبالنار إلى آخره، فلا يتحقق التساوي. وتقدم ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أن الربوي إذا خرج بالصنعة عن كونه قوتا فإنه لا يكون ربويا. فعن شيخ الإسلام يصح استبدال البر بخبز بر أو بر الكيك أو كيك الكيك أو هريسة بهريسة، أما المذهب هذا لا يجوز، بعد الهريسة بهريسة ما يجوز، يعني لا بد أن نعرف التساوي بالمعيار الشرعي، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن أن تكيل الخبز أو تكيل الهريسة أو الكيك أو غير ذلك، هذه الأشياء ما يمكن تضبط على معيارها الشرعي، فتقع في الربا، تقع في الربا. نعم. قال وأصله بعصير، يعني ما تبيع زيتون بزيت زيتون،